أنا سأحدثكم عن قصص دوحة.
لا لا، تسرحت يا شلهوب، أحتاج لأن أجمع أفكاري. أنا شلهوب، شلهوب حمار دوحة. أتعرفون دوحة؟ وحكيم الحمقى وأحمق الحكماء، قصصه لا تخلو من الذكاء والحكمة، وفي بعض الأحيان من الحماقة. ولكن من أين أبدأ؟ أوه، تذكرت واحدة. هذه قصة جحا وخدعة اخترعها ليشقلب موازين الأمور، فالأمام أصبح خلفاً والخلف أصبح أماماً. في يوم من أيام الربيع المشمسة، ذهبت كريمة وأبناؤها لزيارة عائلتها في القرية المجاورة، فاستغل جحا خلو المنزل ليستلقي على الكنبة ويأخذ قيلولة دون أن يزعجه أحد. وبعدما نام، قام جحا وبدأ يقرأ كتابا. وبعدما انتهى، قام وحضر لنفسه غداء، ثم أطعمني أنا أيضا، ونظف القش من بيتي، ثم غسل الصحون والقدرة التي استخدمها للغداء، ثم عاد ليجلس على الكنبة وتنهد تنهيدة طويلة وقال لنفسه:
يا ترى ماذا تفعل كريمة والأولاد الآن؟ ربما اشتاقوا إلي كما أنا مشتاق لهم.
وبدأ جحا يرتمي من جهة إلى أخرى على الكنبة يمينا وشمالا، ثم صاح لبيت فارغ:
ما هذا الملل؟ لا يوجد شيء أفعله.
لا أدري لماذا شعر بالملل، فالاستلقاء وفعل لا شيء من أحلى متع الحياة. وحينها سمع طرق الباب. قام جحا متحمسا وفتح الباب، فكان يائسا وهو يبحث عن شيء ليفعله، وكان الطارق جارنا جعفر الصغير الذي كبر وأصبح ساع للبريد في القرية، جاء لإيصال رسالة لجحا. أخذها جحا منه وشكره عليها، وأكمل جعفر توزيع البريد في باقي الحي. أعرف ذلك لأنني شاهدته وهو يتمشى لأتأكد أنه لم يلمس أي من تفاحاتي. جلس جحا وفتح الرسالة بكل فضول، وفرح لاكتشاف أنها كانت من قريبه خالد. خالد أحد أقرباء جحا المفضلين لديه، والذي يعيش في قرية بعيدة بعض الشيء عن قريتنا. وفي الرسالة كتب خالد أنه يفتقد جحا ويرغب برؤيته، فدعاه لزيارته في أقرب وقت. أسعدت هذه الدعوة جحا كثيراً، وقرر تلبيتها على الفور، فقام وهو يقول:
لا وقتك الحاضر، فقريب المسكين يفتقدني ويريد أن يراني، ولا يمكنني أن أتركه منتظراً.
يا لنبلك يا جحا، أنا متأكد أن تلهفك للذهاب فوراً ليس له أي علاقة بالملل الذي تشعر به. فتوجه جحا لغرفته ليبدأ بالتحضير للرحلة الطويلة، ووضع أغراضه في الحقيبة، ثم ترك رسالة لكريمة في غرفة المعيشة ليخبرها بذهابه كي لا تقلق عليه إن عادت ولم تجده، ثم خرج من المنزل يناديني وقد زاد حماسه:
شلهوب، تعال يا حماري، سنذهب إلى زيارة قريبي خالد.
تحمست كثيراً لأنني كنت دائماً أحب خالد، ولكن يجب أن أعترف أنني شعرت بالغيرة أيضاً، فلما لا نذهب لزيارة أقربائي أنا أبداً؟ مثل ابن عمي عكموس ذي العين الواحدة الذي يعيش في المزرعة. يا عكموس، كم اشتقت إليك. فبدأنا رحلتنا الطويلة، وجحا كان يشعر بسعادة غامرة لأنه في نهاية طريقنا سيلتقي بخالد وعائلته. ملأ جحا وقته أثناء الرحلة بالدندنة والغناء، وأنا طبعاً بصوتي الذي يغار منه المطربون شاركته الغناء. شققنا طريقنا عبر الجبال والسهول والتلال، وكلما أحسست بالتعب ترجل عني جحا لأرتاح قليلاً. من قال إن الحكيم الأحمق ليس لديه قلب حنون؟ وبعد مرور ساعات كثيرة وصلنا أخيراً إلى قرية خالد. مشينا بين الزقاق والبيوت، وجحا ينظر إلى البيوت ويفكر بتمعن، ثم يلتفت لي بابتسامة غير مقنعة أبداً ويقول:
من هذا الطريق يا شكل.
لن تخدعني يا فاشل، فأنا علمت أننا ضللنا في طريقنا، وجحا لا يعرف أي بيت هو بيت خالد. فمشينا باتجاه ميدان القرية حتى رأينا مجموعة من الرجال جالسين يحتسون القهوة، فسألهم جحا إن كانوا يعرفون خالد وما كان بيته. بالفعل ومن حسن حظنا كان أحد الرجال صديق خالد ويعرفه خير المعرفة، فدلنا على بيت خالد.
تماما كما ظننت.
يا ليتنا بقينا قليلا معهم، فبدا الكعك الذي كانوا يأكلونه مع القهوة لذيذا جدا، وأنا كنت لم أكل منذ الصباح. على أي حال كنت متأكدا أن خالد قد حضر لنا مأدبة مليئة بالطعام الشهي. وأخيرا وصلنا إلى بيت خالد، وطرق جحا الباب بكل حماس، وفي اللحظة التي فتح خالد فيها الباب اندفع إليه جحا بسرعة وحضنه بقوة.
خالد كم اشتقت لك،
وقال قريبه بصوت أجعش.
جحا العزيز كم اشتقت إليك أنا أيضا، لكن أيمكنك أن تحضنني برقة أكثر؟ لا أستطيع التنفس.
فتركه جحا بسرعة وبدأ الاثنان الضحك، ثم رحب خالد بجحا وأدخله المنزل ليتعرف على زوجته رغد وابنهما الصغير مازن، والذي بدت عليه صفات المرح والشقاوة. وفي اللحظة التي دخل فيها جحا البيت ظهرت نظرة اندهاش على وجه مازن، تبين أن سببها لحية جحا الغليظة والتي بدأت تبيض، وإذا مازن يقول:
يا أبي لم تقل لي أن عمي جحا عجوز.
أعجبني هذا الولد، فضحك الجميع ومازن يزداد اندهاشا وإعجابا باللحية، وقال له جحا مبتسما:
وكم تعتقد عمري يا مازن؟
فكر مازن مليا بالأمر وهو يحدق بلحية جحا، ثم قال:
100 سنة.
أظن أن مازنا أصبح صديقي المفضل الجديد. عم الصبت في الغرفة، ثم انفجر الجميع بالضحك، ومازن احمر وجهه من الخجل، فقال جحا:
عمري 35 سنة يا قاسي.
زاد الضحك بالغرفة إلا مازنا الذي بات مصدوما من الجواب. التفت خالد إلى جحا وقال له:
سبحان الله يا عزيزي جحا، لما رأيتك آخر مرة قبل 10 سنوات قلت لي حينها إن عمرك 35. يبدو أن الساعة قد توقفت عندكم في القرية.
يا خالد إنها ليست قضية وقت، كل ما في الأمر أن الرجل لا يتراجع عن كلامه، فإذا قلت لك قبل 10 سنوات أن عمري 35 سنة فهذا جواب الذي لن أتخلى عنه أبدا.
في تلك اللحظة انتبه لي مازن من الشباك، فخرج مسرعا إلى الحديقة ليلعب معي. وكم فرحت يومها، لعبنا لعبة الغميضة وطاق طاق طاقية، وركبنا المرجوحة معا. بعد نهار قضيناه باللعب والمزاح حضرت لنا رغد عشاء يليق بالملوك، فأكلنا حتى التخمة، ولكن في المعدة خلوة لا تملأها إلا الحلوى. وإذا خالد يحضر طبقا كبيرا مليئا بالحلوى العربية الأصيلة. وهكذا أنهينا يوما جميلا برفقة خالد وعائلته. وبعد وجبة العشاء تلك لم نستطع مقاومة النوم، فذهب الجميع لفراشه ليرتاح. في اليوم التالي استعددنا للعودة إلى قريتنا، فلا بد أن كريمة والأبناء كانوا وصلوا إلى المنزل وينتظروننا. حاولت قدر استطاعتي أن أقنع جحا بالبقاء ولو ليوم واحد فقط، فتارة أوقعت السرج عن ظهري وتارة أخرى اختبأت خلف البيت.
أين ذهبت يا شلهوب؟
لكن كل محاولاتي باءت بالفشل، فشكر جحا خالد ورغد ومازن الصغير على حسن ضيافتهم وودعهم بكل حسن، لكن أبى أن يغادر حتى يعدوه أن يزورونا قريبا. وبالفعل اتفقوا أن يقوموا بزيارتنا الشهر التالي، وكم كنت سعيدا بذلك. أوشكنا على المغادرة، وجحا بدأ يركب على ظهري، وإذا رغد تطلب منا أن ننتظر، وأخذت تركض عائدة إلى البيت ورجعت معها هدية لكريمة. شكرها جحا وجاء ليودع الجميع، ولكن مازنا كان مختبئا خلف خالد وهو يبكي بسبب مغادرتنا. فتلفت خالد إلى جحا وقال له:
أيجب عليك المغادرة اليوم يا جحا؟ انظر إلى مازن المسكين، ألا يمكنك أن تغير رأيك وتسعده؟
فانحنى جحا لينظر إلى مازن وقال له بابتسامة دافئة:
يا عزيزي يا مازن، لو كان باستطاعتنا البقاء لبقينا عندكم شهرا كاملا، ولكن يجب أن نعود لكريمة والأولاد، ولدينا عمل في الحقل غدا. ولكن سترى، سيمر الشهر بلمحة البصر وستلعب مع شلهوب وأبناء عمك قريبا، ولدي مهمة لك. أريدك أن تفكر بألعاب كثيرة لتلعبوها عندما تزوروننا، ما رأيك؟
تنهد مازن موافقا، فركب جحا على ظهري وودعنا الجميع، وظننت أننا سنبدأ برحلة عودتنا. ولكن ما أن بدأنا نمشي حتى بدأ أن مازن تراجع عن موافقته، فصار يبكي ويصيح وتمسك بسرجي حتى لا نذهب.
غيرت رأيي، ممنوع أن تغادروا.
يا حبيبي يا مازن، اتفقنا أن نراهم الشهر القادم.
لا لا، سيبقون معنا أو سنذهب معهم.
فتحدر جحا عن ظهري وانحنى مجددا ليخاطب مازن.
عندي لك اقتراح يا مازن، إن أحسنت التصرف من هنا إلى أن تزورنا وسمح لك والداك، ما رأيك أن تقضي الصيف عندنا؟
لم يستجب مازن ولم يبدو أنه اقتنع، فأضاف جحا:
وإذا وافقت سأريك حركة سرية الآن، ماذا تقول؟
حركة سرية؟
نعم، حركة سرية ستمدد رؤيتنا لبعض، فهل لدينا اتفاق؟
فوافق مازن لأنه أراد أن يرى هذه الحركة السرية. فصعد جحا على ظهري مجددا وبدأنا بالمشي مغادرين، وخالد ورغد يمشون خلفنا ملوحين بأيديهم:
وداعا يا جحا.
سلام جحا.
ومازن، مازن يمشي معهم منتظرا الحركة. ثم فجأة وقف جحا على ظهري ونحن نمشي، وبدأ مازن بالتصفيق من شدة حماسه، وأنا كاد ظهري ينكسر من جحا، فهو ليس رشيقا كما يعتقد. ثم عاد جحا للجلوس ولكن بالمقلوب، فكان أن استدار وكان مواجههم ملوحا بيده مودعا. ضحكت العائلة واستغرب خالد ورغد، ولكن مازن فرح كثيرا وصاح:
عمي جحا، لماذا جلست على شلهوب بالمقلوب؟
فعلا يا جحا، لماذا؟ فأنا أبدا غير مرتاح.
يا عزيزي يا مازن، لو أنني جلست على شلهوب ووجهي للأمام لن أستطيع أن أراكم وأنا أودعكم، أما بهذه الطريقة فأنا سأكسب رؤيتكم لآخر لحظة، وهذه حركتي السرية.
يا لأنانيتك يا جحا، فأنا أردت أن أراهم ونحن مغادرون أيضا، ولكن كما قال جحا لم يطل الوقت حتى رأيتهم بعد شهر ولعبت مع صديقي المفضل الجديد مازن مجددا. علي الإقرار، أنا معجب بقدرة جحا على الاستفادة دائما من كل لحظة في حياته، فمن شدة محبته لخالد وعائلته لم يرغب أن يضيع لحظة وهو معهم حتى وهو يودعهم.